والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في هذه القاعدة التفسيرية للقرآن الكريم قاعدة الذكر، وأبعاد عديدة لهذه القاعدة قاعدة الذكر كقاعدة تفسيرية مرت بنا. لذلك لاحظ حتى طريقة قراءة القرآن الكريم ليس طريقة قراءة كقراءة الشعر أو النثر. وردت توصية خاصة في قراءة القرآن الكريم: ورتل القرآن ترتيلا. وإن كان الترتيب له معاني عديدة بعد، ورتل القرآن ترتيلا، بينما في النثر ما يرتل، مثلا في الشعر ما يرتل، إنما يرتجز به ويرغم به هزاهز مثلا. نعم، إذن هذه طريقة من قراءة القرآن الكريم هي في الحقيقة ذات صلة بكون القرآن الكريم ذكر. إذن طابع الذكر طابع وقاعدة تأخذ شكلا وإطارا وقالبا في كل صعيد بنحو، كما ورد عن في رواية البيت معنى الترتيل في هذا الصعيد، طبعا الترتيل اللفظي. قال: بينه تبيانا ولا تنثره نثر الرمل. بينه تبيانا ولا تنثره نثر الرمل، شريعة انحدار. ولا تهزه هز الشعر. شوف الشعر في هزهزة نغمات وأصوات صاعد نازل، لا في القرآن دعه وخل على وتيرة واحدة، الهزة دائما فيها صعود وفيها نزول، أما في القرآن لا، جعل على وتيرة واحدة لكن وتيرة واحدة مبينة. لاحظ شوف الآن طور الأداء الصوتي للقرآن يختلف عن طور الأداء الصوتي من زوايا عديدة مع الشعر مع النثر مع مع مع. ذكر. ولكن اقرع به القلوب القاسية. قال يسبب طبعا الذكر. فقاعدة الذكر حتى على صعيد الصوت الأداء الصوتي لها إطار وقالب، قاعدة الذكر على صعيد كما مر بنا البلاغة والمعاني البيان لها نمط. يعني بعبارة أخرى كما أن الآن إلى الآن العلوم المختلفة الموسيقية قول المنطقية الأدبية إلى الآن لم تكتشف قاعدة الذكر في مجالها. هذا السر معجزة القرآن كما مر بنا، حتى معارف القرآن ليست المعارف الفلسفية مجرد أفكار تجريدية ونثر وانتثار وانتشار أفكار، لا، إنما هي نوع من تناسق ونسق الأفكار بنحو ماذا؟ بنحو يؤدي بالإنسان إلى الذكر. قد يكون إنسان متشاغل حتى بماذا؟ قد يكون إنسان متشاغل حتى بالعقائد بالمعارف، لكن هذا التشاغل ماله ليس بشاكلة المنظومة القرآنية، أي بما تحدث له ذكرى. قد العابد في عبادته يتشاغل بعبادات، لكن أيضا في العبادات ليست لاحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخر ما استقرت عليه سنة النبي كما في رواية أهل البيت في الصيام، يصوم الخميس الاثنين والخميس، أو يصوم أيام البيض، أو يصوم كل أربعة، يعني يمارس مثلا كعبادة الصيام بوتيرة تحدث له الذكر. غير لما الإنسان مثلا فضل يصوم، حتى لذلك عندنا في استحباب صيام شهر رجب وشهر شعبان إن ما يواصل الإنسان الصيام، يقطع شوية، سيما والسبب شنو؟ هو التقطع يسبب الإنسان ما يخلي شيء مسترسل بلا يتحسس من عنده، دائما لابد يستثمر عنده ماذا؟ تحسس جديد، تذكر. أما إذا يخليك العادة يصير عادة ما يصير تحسس. افطر يوم وصوم يوم، افطر يوم، هذا أكثر شائكة على الإرادة. شوف صلاة الليل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يصليها في مجلس واحد، في ورد واحد، شفته واحد على قولتنا. سبب لماذا؟ انت تريد كل ركعتين، كل ركعة تستثمر تجني منها ذكر توجه، ولازم تصير مفرقة، ينام ويقوم ويقوم وينام. طبعا هذه بالنمط النبوي شاقة على الإنسان. في حديث عن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول إنما على المؤمن أن يأتي بالصلاة ولو في ورد واحد ثم يذهب حيث يشاء. خوف هذا أدنى الفضيلة، ولكن إذا أراد أن يستوحي منها الذكر لا. في مرة من المرات زرارة ابن عيان قال للإمام الصادق صليت نوافل الظهر ونوافل والظهر وفريضة الظهر ونوافل العصر وفريضة العصر، كنت صايم، يقول زرارة، فصليت بلا فاصل، بالتعبير الدارج اطراد. لما فرقت من هذين الى الان بعدهم صلاة الظهر ما صلوا، يعني في جوامعهم الطرف الاخر. قال له المنصف إياك أن تعود إلى هذا، يعني شو الثمرة استفدتها حين تمصر. طبعا بين الإنسان لا يصلي النوافل ولا يصلي صلي هكذا الأفضل ما لا يصلي، لكن إذا أراد أن يستوحي من الصلاة الفصل بين الصلاة بدل الجمع أكثر استثمارا. طبعا عند الفصل بين الصلاة لا بالنمط الذي يمارسونه، هذا يخرج فضيلة صلاة العصر، لا الفاصل بمقدار نص ساعة هو المستحب هذا، ولا أكثر فيه مكروه جدا. كذلك المغرب بفاصل افرض 15 دقائق للفاصل اللي هم يمارسوه، هذا تخرج فضيلة العشاء. المقصود أيام ما كان دوما، شوف كل حتى الطقس العبادي له بنمر، يعني حتى يوصف يقول يمكن أن يؤدي بالإنسان إلى الذكر، الذكر القلبي، الذكر الروحي، الذكر الأخلاقي في كل صعيد من أصعيدة. إذا في نمط من الممارسة تؤدي. لاحظ إذا قاعدة الذكر قاعدة مهيمنة على كل بحوث التفسير في أي مجال من المجالات الآيات الكريمة، إذا تريد حتى على صعيد المفهوم يعني وصعيد المعنى. المنهج الأكمل الذي يرسمه لنا القرآن الكريم في الذكر أن يكون ماذا؟ أن يكون أو أي مجال، أي مجال مفهومي يؤدي إلى الذكر والتذكر وأوبة الإنسان. لا أن الإنسان يمارسه كيفما شاء، على يصير تكدس تراكم. لا، شوف حتى في الفضاء الأخلاقية، في التهذيب الأخلاقي، في الرعاية الأخلاقية، ليس أنه تلزم فضيلة معينة تريد تطبع نفسك عليها فقط، لا، أو رذيلة معينة تريد أن تقلع عنها. هذا ليس كل شيء، هذا ليس كل شيء، لا لا تفكر هذا كل شيء. كل شيء إن يكون لك عندك منظومة، مجموعة من الرعاية، البنود الأخلاقية توصلك إلى الذكر. ولا والعياذ بالله قد تكون غرورك أو ابتهاجك وسرورك بفضيلة يغرك عن فضائل كثيرة، ما الفائدة؟ أو مكابدتك للإقلاع عن رذيلة يغرك ويحجبك عن الإقلاع عن رذائل أخرى، ما الفائدة في ذلك؟ شوف حتى الذكر، في قاعدة في الذكر ذكرت، الذكر يعتبر بين القرآن الكريم نظام، نظام نظام عام في كل أفعلة بحوث القرآن الكريم. فرق بين علم الأخلاق والقرآن ما هو؟ فرق بين كتب علم الأخلاق، كتب علم العرفان، كتب علم السير والسلوك افترض، والقرآن ما هو؟ البرنامج الأخلاقي الذي في القرآن الكريم ما هو؟ وهذا الفرق. القرآن لا يبحث الأخلاق كعلم بما هو علم فقط، ولا يثير البحث في العلوم بما هي علوم، وإنما بمقدار يصب في الهدف. الهدف ماذا؟ تحدث ذكر. الآن من بحث في علماء الأخلاق وكتب الأخلاق والحقائق الأخلاقية أو حتى العرفان العملي أو ما شابه ذلك بما يحدث ذكر كما يبينه القرآن الكريم؟ كثير من العرفاء والكبار في مسير عالم المعنى وما شابه ذلك تغريهم المكاشفات وتستحوذ عليهم وتستخفهم وتحرمهم من كمالات أخرى أعظم. هذه ليست إلا نثار حلاوة صبيان شكليت انغر بها. سبب ماذا؟ نفس هذه القواعد العرفانية أو قواعد الأخلاقية لم ترسم كما هي في القرآن الكريم بقاعدة الذكر، مما يصب الإنسان بالذكر. مر بنا حتى في المعارف والعقائد. أفرض واحد الآن يخوض في مجال عقائدي تنظيري ترفي بحث، زين هذا ما يجب ذكر للأمة البشرية يا أخي، هو شنو فقط توسع وتضخم بحث فكري او لا؟ هي عبارة عن اخذ زمام المسيرة البشرية الى الامام، الى الهداية، الى الذكر. كثير الان افرض 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 حتى بحث بحوث في توحيدية بس مترامية في بحوث تفصيلية كذا كذا، صحيح التوحيد شيء عظيم، بس أي من التوحيد أم وأيه ماذا؟ هوامش. الانشغال بالهوامش، الانشغال بالتفاصيل وتضييع الموارد المركزية ماذا يسبب الإنسان؟ يسبب الإنسان تضييع ما هو أهم، تضيع ما هو أهم. لذلك لاحظ هذا منهج أمومة الولاية والمحكمات، منهج أمومة الولاية والمحكمات ما يراعى فيه ماذا؟ يراعى فيه في الحقيقة أنه يجب أن لا يساوى بين ما هو مركزي ومحوري وما هو غير ذلك. مرة بنا تتذكرون كثير في بيانات اهل البيت ذم التعمق. ذم التعمق وليس بمعنى ذم التدقيق، لا، انت تدقق في الهوامش وهوامش الهوامش وهوامش هوامش الهوامش، تبتعد بعيد، والبنى الأصلية الخطيرة أصلا أنت غافل جاهل بها. أي علم هذه؟ التعمق المذموم هو هذا. أو في الدين تتعمق في ماذا؟ في الفروع، في العباد، في الأعمال. مكروه التعمق في الوضوء. تعمق في الوضوء، تعال تعمق في ماذا؟ تعال تعمق في التوجه، في الصلاة القلبي، في الخشوع. تعمق في الوضوء ماذا؟ تعمق في أداء أصوات ترتيل القرآن أو الذكر، هاي تعمق مذموم. هو التعمق المذموم، بينما إذا تركز على ماذا؟ تركز على الخشوع، التوجه، عدم شرح الخاطر في الصلاة، إيه هذا مهم. وهل مجره لك في الدين؟ إن الله يحب معالي الأمور ولا يحب سفاسفها. فالكلام الكلام الآن مبحث عقائدي، في تطرق لمبحث عقائدي، يعني مبحث عقائدي تنظيري، ترف تجريدي. الآن تريد أن تكتب دورة تفسيرية مهمة في القرآن الكريم، جيد، ستتناول ماذا أنت في التفسير؟ تتناول في التفسير أمور ترى هذا القرآن يذم هذا المنهج التفسيري. تعبير لطيف لدى الشهيد مطهر صافان جيد، ويذكره اتفاقا عن علامة طواطاوي، يذكره عن ميزة عن الخاضي، يذكره عن كبار، هذا التعبير توصية جيدة. أن البشرية تحتاج إلى على كل هي حاجتها الأصلية الماسة إلى المعصوم عليه السلام، لكن لا جبر ولا تفويل، أمر بين أمرين. الجانب البشري في التفسير عند هذا التعبير أن البشرية والساحة العلمية البشرية والحوزوية معدل كل 40 سنة أو 30 سنة أو 20 سنة تحتاج إلى تفسير. المقصود من هذه التوصية ما هي؟ المقصود من هذه التوصية هكذا، أن القرآن الكريم لكي يقود زمام الهداية البشرية والتمسك به، ليس أن الإنسان يسرح ويوغل في بحث التفسير في أي اتجاه كان. صابت جابت، تعبير مثل دارج، صاحب الجلسة صوب أي مكان واتجه، ما يصير صوب أي مكان واتجه، طبق نظام، طبق خريطة، طبق نظام، شوف الآن الحاجة، العطش البشري في أي مجال، الإخفاق البشري في أي مجال، الانتكاسة البشرية في أي مجال، انتشلها حينئذين. حاول أن تستخرج الدواء والمصر الدواء من القرآن الكريم. هاي شوف ضابطة في منهج التفسير، ما تراعيها المنهج الموضوعي، ماذا تراعي وحدة الموضوع مهما كانت، مهما كانت، لا مو مهما كانت، منهج تفسير أمومة الولاية والمحتوى تقول لا، ليس مهما كانت، ليس ضابطة فقط تفسير الموضوعي وحدة الموضوع كيفما كان، هذا ما في فائدة. تفسير القرآن بالقرآن لا، ليس فائدة فيه فقط. تفسير أعراب القرآن، تفسير مناهج هذه أنعم بها وأكرم، لكن ليست هي التفسير الأمثل. في تفسير أمثل، النموذج الأحذى الأحوذي يحتذى به، ما هو؟ أن تجد الحاجة والعطش البشري في وين؟ الآن في أي مرحلة البشرية؟ في الابتدائية أعطاها مواد ابتدائية، هذه البقعة الجغرافية من الأرض للتو استنارت بنور هدى القرآن، أنها مرحلة ابتدائية، مو تعطيها مرحلة ثانوية، ممكن ها تكون في النجف الأشراف، تحتاج إلى مراحل ما وراء التخرج النهائي، خب بحث آخر، مو تعطيها ابتدائية، ابتدائية خب ما تحتاج إليها. إذا ننظر الحاجة وين تصير، شرائح المجتمع كيف، شرائح البشرية كيف تكون. البعد العبادي في القرآن الآن في حاجة إليه تناوله، غذي به المجتمع، شرائح المجتمع كيف، أي شريحة، بعد الأخلاقي، بعد عقائدي. لذلك شوف لاحظ القرآن الكريم نسخة مجموعية في آية واحدة، فيها عقائد، فيها فقه، فيها أخلاق. ليش هاللملوم؟ لأنه يعطي نسخة متكاملة، ما يعطي نسخة ذات بعد أحادي. ذكرت لكم ذاك المحقق الذي ألقى في مؤتمر نهج البلاغة، قال له شنو هذا الطابع اللي ذكرت عن نهج البلاغة؟ صار كوكتيل، اطرح البعد الفلسفي فقط او البعد الاقتصادي فقط او البعد الاخلاقي. ما فهمتوا نهج البلاغة. نهج البلاغة يحلو حذو القرآن، يتلو القرآن بعد النبي، يعطي نسخة متكاملة، ما يتوغل في الاخلاق بما هي اخلاق بحث ترف وتضخم، لا، خذ باقة ماسة حساسة من الاخلاق، خذ باقة عينة مهمة من العقائد. هذا مو كوكتيل، هذا مو تشتت. التشتت أن تقتصر وتتمحص في البحث الأخلاقي بما هو أخلاقي، هذا تشتت، هذا ما يفيد البشرية. التشتت أن تمحض البحث العقائدي في التفسير أو في المحاضرة الوعظية والإرشادية للأمة ولشريحة معينة ولأي ندوة معينة بما هو فقط بحث عقادي تتوسح فيه، مو هذا، مو الدواء الكامل، او بحث فقهي فقط البعد الفقهي، او بحث عبادي فقط البعد العبادي، هذه مو نسخة كاملة. الان هؤلاء المرضى او انسان حتى نفسه يداوي نفسه كمريض، مرض البشرية بما فيها كل الانسان يحتاج الى نوع من المداواة والطب والتطبيب والطبابة، نسخة متكاملة في كامل الجوانب. كثير من المرضى الآن تشاهدونهم لا يشافون بسبب ماذا؟ سواء دواء روحي أو دواء كيميائي، سبب أنه يأخذ النسخة من جانب ما يراعي بقي النسخة، ما مكتوب فيها كل التوصيات من جوانب الأخرى، في الغداء، في الأكل، في النوم، في اللباس، في 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 التفسير مأدوبة الله، نفس الشيء القرآن مأدوبة الله، المأدوبة فيها مقبلات، فيها حمضيات، فيها دهنيات، فيها مجموع. خذ باقة، تأخذ صحن، خذ من كل باقة نوع، ضروري كل نسخة متكاملة. قاعدة الذكر هي تؤمن هذا الجانب، يعني قاعدة الذكر في الحقيقة عبارة عن بصيرة في العلوم، بصيرة في المناهج، بصيرة مجموعية منظومية مهمة. اكتشافه ذكرت لكم الآن هو الذي يعجز البشر اكتشافه، اكتشاف الذكر في كل مجال، في كل صعيد صعب. اعجاز القرآن في هذا الجانب، اعجاز القرآن في الأخلاق، اعجاز في كل علم، لأن القرآن اعجاز مو فقط في الجانب البلاغي والأدبي، كل علوم الأدب للقرآن اعجاز. صوت القرآن، الأداء الصوتي في القرآن ليه إعجاز، كل مجال فيه إعجاز في القرآن الكريم. اكتشافه بقاعدة الذكر، اكتشافه بس أمر صعب، بس ما لا يدرك كله، لا يدرك كله. إذن قاعدة الذكر انصافا موازنة منهجية عظيمة في بحوث وعلوم القرآن والدين، علامة جدوائية البحث العلمي في التفسير أن يحدث ذكرى. إذا حدث ذكر هذه بوصلة علامية تبين لنا ترمومتر الصحة، ميزان له. قاعدة الذكر هكذا، فقه تتوغل في الفقه، الآن تدون فقه، كتاب فقهي، رسالة عملية كذا، دون بشكل الآن يعالج ما تكابده البشرية، يرعوي بها إلى جانب. من الضروري أن لا يكون التدوين على شاكلة واحدة، لا، كل جيل يحتاج لتدوين خاص فقهي. كل جيل يحتاج لتدوين أخلاقي خاص. هذا اللي ذكره الأكابر كل 20 سنة تفسير القرآن. في الحقيقة يعني كل 20 سنة يحتاج إلى تدوين في كل العلوم بما يتناغم مع ذلك الجيل. نجتر الآن كتاب جامع السعادات؟ لا، يجب أن يكون جامع السعادات جديد. وهلما جرى وهلما جرى من هذا الصالحين جديد كذا جديد، يعني أصلا يدون بحسب يراعى فيه المنظومة المتكاملة في العلم، لكن بما يشافي. هذا على كل إن شاء الله قد يكون آخر ما أردنا أن نقول في هذه قاعدة الذكر، وقاعدة خطيرة ولم نكتشف منها شيئا، فقط نريد أن نتنبه لها. وإن شاء الله بعد التعطيل ندخل في قاعدة المثل والأمثال في القرآن. وصلى الله على محمد وعلى آله.